العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعمل. العتبة العباسية المقدسة تؤكد أن عدد زائري الأربعينية بلغ أكثر من 21 مليون زائر. السيد حسن نصر الله يقول إن أعيننا وصواريخنا على حقل كاريش ولن نسمح باستثماره قبل تحقيق مطالب لبنان. القادة العسكريون في السودان يوافقون على قيام القوى السياسية المدنية بتعيين رئيس للوزراء. تفاصيل النشرة. أكدت العتبة العباسية المقدسة أن عدد زائري الأربعينية بلغ أكثر من 21 مليون زائر، وأحيى الملايين من المسلمين ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، حيث توافد الملايين على المدينة خلال الأيام الماضية. وفي طهران أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مراسم الأربعين الحسيني مؤشر على إرادة الله لرفع العالم الإسلامي بيد أهل البيت عليهم السلام، كما أكد المشاركون حول العالم على الوحدة في مقاومة الظلم وتحقيق مبادئ الثورة الحسينية الخالدة. المزيد في التقرير التالي.
أحيا الملايين في العالم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في وجه آخر من أوجه استمرار المسيرة الحسينية المقدسة بأهدافها وشعاراتها. وضمن إحياء المناسبة أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله سيد علي خامنئي أن مراسم الأربعين الحسيني مؤشر على إرادة الله لرفع العلم الإسلامي بيد أهل البيت عليهم السلام. قائد الثورة لفت إلى أن مراسم الأربعينية الحسينية لهذا العام أقيمت بمزيد من العظمة، واصفا الزيارة بأنها راية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. كما أكد آية الله خامنئي على ضرورة محافظة التكايا والمواكب على إحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام، وأن تكون مركزا وقاعدة لتفسير وتبيين الحقائق. من جهتها اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارة الأربعين معجزة إلهية وتجسد مظهرا من مظاهر الانسجام بين المسلمين، وتؤكد أن عاشوراء وقيمها باقية.
أعتقد أن زيارة الأربعين هي معجزة إلهية تجسد مظهرا من مظاهر الانسجام بين المسلمين ومظهرا من مظاهر المقاومة الإسلامية، وتأكيدا على أن عاشوراء باقية وستبقى.
وفي مدينة بعلباك شرق لبنان أحيت الجماهير الشعبية المؤمنة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مرقد ابنته السيدة خولة بمسيرات ومجالس عزاء تحدث خلالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث أكد أن إحياء مناسبة الأربعين تؤكد أن لا مكان لا للاستسلام ولا للضعف ولا للوهن ولا للهوان، بل للمضي استنادا إلى كل هذا التاريخ الحافل في اليقين بالمستقبل وبوعد الله سبحانه وتعالى. وفي العاصمة السورية دمشق انطلقت مسيرة حاشدة إلى مقام السيدة زينب عليها السلام انطلاقا من مرقد السيدة رقية عليها السلام إحياء للذكرى، أكد خلالها المشاركون على نصرة المستضعفين ومقاومة الاستكبار والسير على طريق الحق الذي خط بالدم. وفي الموصل شمال العراق أحيا أهالي المنطقة مناسبة الأربعين بمسيرات حاشدة رددت شعارات نصرة الأحرار ومقاومة الباطل ضمن ثوابت ثورة الإمام الحسين عليه السلام. كما أحيا الأفغان مناسبة الأربعين في العاصمة كابل، حيث انتشرت المواكب والمضايف على حب أهل بيت النبي وآله الأطهار رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأفغان. وفي نيجيريا أحيا أتباع أهل البيت عليهم السلام مناسبة أربعينية الإمام الحسين بمسيرات ومجالس عزاء على الرغم من التضييق الواسع المفروض من قبل السلطات النيجيرية.
جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الموقف من أن الخط الأحمر بالنسبة للبنان اليوم هو بدء العدو باستخراج الغاز من حقل كريش قبل حصول لبنان على كافة حقوقه، مؤكدا أن المقاومة تواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة وعينها ومعلوماتها وصواريخها على حقل كريش.
دون تحديد موعد عودة السلطة للمدنيين، أعلن القادة العسكريون في السودان ترك أمر اختيار كبار مسؤولي الدولة.
نواصل قراءة نشرتنا، حيث أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ بشأن تدهور الأوضاع الأمنية والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح بالضفة الغربية المحتلة، وحذرت ستيفان دوجاريك من مغبة خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية بعد تزايد النشاطات العسكرية لجيش الاحتلال. من جهته أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن كيان الاحتلال الصهيوني يشن حربا مفتوحة على مدينة القدس، خصوصا تكثيف الأنشطة الاستيطانية، وأشار إلى إعلان سلطات الاحتلال عن مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات في الجزء الشرقي للمدينة، محذرا من أن هذا المشروع يكرس تقسيم الضفة المحتلة. إلى الملف السوداني، حيث أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني موافقة القادة العسكريين على تعيين القوى السياسية المدنية رئيسا للوزراء ورئيسا لمجلس السيادة. وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو غداة اجتماع عقده مع رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنهما أكدا على خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بعد تعيين حكومة مدنية. وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين قد سلمت الوسطاء الدوليين مشروعا للدستور الانتقالي ينص على إبعاد الجيش عن الحكم وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها سلطة الانقلاب منذ أواخر تشرين الأول الماضي وما تلاها من قرارات أو اتفاقية دولية وإقليمية. حول قرار الجيش السوداني بشأن اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة في البلاد، إليكم التقرير التالي.
دون تحديد موعد عودة السلطة للمدنيين، أعلن القادة العسكريون في السودان ترك أمر اختيار كبار مسؤولي الدولة المستقبليين للفصائل السياسية المدنية. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو أكد اتفاقه مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا العام الماضي على ترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين. وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا نشرت بيانا صادرا عن اجتماع للقائدين العسكريين أكدا خلاله التزامهما بوعدهما بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، مشيرين إلى الانصراف تماما لمهامهما المنصوص عليها في الدستور والقانون بعد تعيين حكومة مدنية. وفي حين دعا الرجلان دقلو والبرهان قوى الثورة للتوافق على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، نفت قوى الحرية والتغيير تلقيها أي دعوة من الآلية الرباعية بخصوص اجتماع الآلية والأطراف الأخرى، مؤكدة تمسكها بعملية سياسية تفضي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في إنهاء الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية مدنية وتحقيق العدالة. وفي تموز يوليو تعهد البرهان بالتنحي وإفساح المجال أمام القوى السياسية السودانية للاتفاق على حكومة مدنية، لكن قادة مدنيين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة خدعة، فيما شدد المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هتافاتهم على شعار لا تفاوض لا شراكة مع الجيش. وكان الجيش السوداني قد سيطر على السلطة في انقلاب في أكتوبر تشرين الأول الماضي أنهى اتفاق اتفاقا لتقاسم السلطة مع الأحزاب المدنية، مما أدخل البلاد في اضطراب سياسي واقتصادي. ولم تسفر جهود وساطة بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول أجنبية أخرى عن إيجاد حلول أو إحراز أي تقدم، وبقيت مطالبة المتظاهرين الأساسية تتمثل بخروج فوري وكامل للجيش من الحياة السياسية.
عودة في خطاب السيد نصر الله يوم أمس، حيث جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الموقف من أن الخط الأحمر بالنسبة للبنان اليوم هو بدء العدو باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على كافة حقوقه، مؤكدا أن المقاومة تواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة وعينها ومعلوماتها وصواريخها على حقل كاريش.
واليوم أيضا أود أن ألفت قادة العدو، يمكن يفهموا غلط انه نحن كنا هادئين رايقين مع معلي صوتنا، هن بالاسبوعين ثلاثة اللي مضوا ما بقي حدا بالكيان الا طلع هدد واوعد واسبد وقام الدنيا وقعدها، ما يشتبه عليهم الموقف. هذا لم يؤثر فينا على الاطلاق، ولن يخيفنا على الاطلاق، ولن يهز موقفنا على الاطلاق، ولن يؤثر ولن يهز شعره لا في لحيتنا ولا في راسنا على الاطلاق. كل هاي التهديدات تبعكم، نحن بالنسبه الينا الان نواكب، نحن لسنا جزء من المفاوضات، نحن نواكب المفاوضات التي تقوم بها الدوله اللبنانيه، وعيننا ومعلوماتنا كلها على كاريش، عيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش، وما بدنا نحكي أكثر من هيك، وما في داعي اليوم لا نرجع نهدد ولا نرجع نتوعد ولا نرجع نعلي الصوت. وبعتقد أنه الإسرائيلي لديه من المعطيات الكافية، هو والأمريكان والأوروبيين لديهم من المعطيات الكافية على جدية موقف المقاومة، وأنه هذا لا حرب نفسية ولا عم نمزح مع حدا ولا شيء. طيب، مددوا الوقت من أجل أن يتاح الفرصة للمفاوضات أن تؤدي إلى نتيجة، نحن قوم نصبر ونعطي الفرصة للمفاوضات لتؤدي إلى نتيجة، وهذا ما نأمل أن يتحقق إن شاء الله. العنوان الثاني، فإذن هلأ الأمور رايقة، لأنه قالوا لي أنه الناس موترة وكذا، لا هلأ خلي الناس رايقة منتظرة، طالما هاي المفاوضات ماشي ومن كاريش لم يبدأ الاستخراج، الوقت متاح للحلول بعيداً عن المواجهة، ولكن إذا فرضت المواجهة لا مفر منها على الإطلاق.
يمنيا، قال رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى إن دول التحالف هي التي أفشلت الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لإنجاح الاتفاق بشأن الأسرى. وأوضح المرتضى أنه على الرغم توقيعنا مع قوى العدوان ومرتزقتها اتفاقا في شهر آذار مارس ينص على إجراء تبادل لأكثر من 2200 أسير من الطرفين، فإن تعنت مرتزقة العدوان وعرقلتهم حال دون تنفيذه. وأشار إلى أن ملف الأسرى شهد جمودا كاملا على المستويين المحلي والدولي منذ بداية الهدنة الأممية، مضيفا أن مرتزقة العدوان إلى جانب إفشالهم تنفيذ الاتفاق الأممي أوقفوا كل التبادلات التي جرى التوافق عليها محليا. اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو روب باور رسميا بأن التخطيط لتوسيع حلف الناتو باتجاه حدود روسيا قد بدأ منذ عدة سنوات. وقال باور في ختام اجتماع رؤساء أركان حلف الناتو وتعليقا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، إن قادة الناتو بحثوا موضوع توسيع الحلف منذ أوائل تأسيسه عام 1949، وبدأ التخطيط لتنفيذه منذ عدة سنوات، والآن نقوم بتنفيذ المشروع. إلى العناوين مجدداً. العتبة العباسية المقدسة تؤكد أن عدد زائري الأربعينية بلغ أكثر من 21 مليون زائر. السيد حسن نصر الله يقول إن أعيننا وصواريخنا على حقل كاريش ولن نسمح باستثماره قبل تحقيق مطالب لبنان. القادة العسكريون في السودان يوافقون على قيام القوى السياسية المدنية بتعيين رئيس للوزراء. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند 10:18 نستمع لدواوين الولاء. الإمام الخميني في الشعر العربي عند 10:33. في الساعة 10:46 تأتيكم درر البلاغة. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11:00 تماما، 11:12 على الهواء مباشرة، المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12:00 تماما، عند 12:10 يأتيكم برنامج ألو طهران. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:53 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:59. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 1:04. من وصايا نهج البلاغ عند 21:00 في الساعة 1:30 من مأدبة القرآن. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كالذي نقول، وخيرا مما نقول الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، فالكل بالعناية مشمول. الحمد لله الذي قدر لكل موجود رزقه وكل على جناح النعمة محمول، والصلاة والسلام على السيد الحبيب محمد الرسول وعلى آله المنقوعين بالعلم المأمول إذ جعلهم الله وسائل للوصول. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم تتفيئون ظلال الشعر الحسيني الراقي مع باقة أخرى من شعر شعراء العراق، وهذه المرة إلى الشاعر الدكتور حازم التميمي. نتعرف على بطاقتي الأدبية أولا، ثم قراءة القصيدة التي اخترناها لحضراتكم. أيها الأطاب، الشاعر الدكتور حازم رشك حسوني التميمي ولد عام 1969 في العراق وفي مدينة الناصرية تحديدا، وهو عضو اتحاد الأدباء وكتاب العراق، فيما صدرت له عدة مجاميع، منها ما رواه الهدهد وناعية القصب والأحرف المشبهة بالمطر وإصدارات أخرى متنوعة. شارك في العديد من المهرجانات والنشاطات الأدبية، منها برنامج أمير الشعراء تلفزيون أبوظبي، مهرجان المربد الشعري، ومهرجان حمص الشعري الذي تقيمه رابطة الخريجين في سوريا، وأيضا عمل مدرسا لمدة 4 سنوات في أبوظبي، وحصل على الدكتوراه من جامعة البصرة العراقية. كانت هذه أعزائنا نبذة موجزة للتعريف. الآن إليكم القصيدة المختارة بصوت زميلنا السيد أحمد نجف.
يمم إلى الشام، يمم إلى الشام يا من جئت تبكيني، وعند زينب أطلق صرخة الدين. لا يبلغني بهذا العام معتقد إلا إذا زار من كانت تواسيني، إلا إذا مسحت كفاه تربتها وعفر الرأس كل الرأس بالطين. زحامكم حول شباكي يذكرني بمن شبابيكها بين الشياطين، كأنها ولدت للسبي يحملها من سبي شمر إلى سبي الملاعين. إني أنبئ أبوابي مغلقة ولا أبالي بأبواق الملايين، إلا إذا حمل العباس قربته وراح يسقي التي للآن تسقيني. من كان ليس كعباس ونخوته عند النزال فهذا ليس يعنيني.
نعم أحبتنا الأفاضل، صدقا وحقا ما أخبرنا عنه الشاعر العراقي حازم التميمي عندما قال: من كان ليس كعباس ونخوته عند النزال فهذا ليس يعنيني. فالذي لا يحمل شيئا من صفات أبي الفضل العباس من الرجولة والبسالة والشجاعة والنخوة عند ارتطام الشدائد، فهذا ينثر الرمل في الهواء فحسب، ولا يجب أن يعنينا، لأنه فارغ الجوهر ومزين المظهر، وكأن العمل والسلوك هما الميزان الأنجع لمسيرة المعرفة بالناس. يضيف الشاعر في قصيدته يمم إلى الشام، وكأنه يتحدث بلسان حال الإمام الحسين عليه السلام:
ما كنت في كربلا حين اجتماعكم، ولا سمعت رواديد السلاطين، ولا حملت دعاواكم لبارئها، ولا شهدت خرافات الدكاكين، ولا مددت سماطي كي أضيفكم، ولا وقفت أحيي من يحييني، لأنني رحت مشيا نحو بنت أبي أنا وعباس محفوفا بسبعين. ما زلت أذكر عينيها تشيعني، ولليتامى عويل ظل يشجيني، وكنت فردا دروعي من مدامعها، إبانة تلتف حولي حفنة الدون، كانت عباءتها سترا، كانت عباءتها سترا وسابغة أرادها الله حين الكفر يرميني، وليس تدري عيون الرمل كيف على أضالعي سقطت أم المساكين، تبرقعت بالإباء المحض ثم دنت مني وراحت بغاليها تفديني، كأنها جبل يسعى إلى جبل، أو فرقد من جلال الله يأتيني.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في كل بيت من أبيات هذه القصيدة التي جاءت على لسان الإمام المقدس الإمام الحسين عليه السلام، إنما هي لوحة فكرية تربوية كبرى تريد للموالين الحسينيين السعي للنظر فيها بوعي ومتابعة خيوط ألوانها بتأمل وتدبر وبصيرة. فتارة يسير الكلام على حفظ العباءة والتقيد بجمالية الستر، وتارة يعرج الشعر إلى بسالتها وقوتها كالجبل الأشم، وبين هذا وهذا يدلي الشاعر بدلوه في امتداح حنينها لأخيها سلام الله عليه. أيها الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة يمم إلى الشام للشاعر الدكتور حازم التميمي من العراق. شكرا لحضراتكم لكرم متابعتكم، ودمتم في رعاية البالي عز وجل.
يضيء كما الحسين وما أجل اسم الحسين أفنى بمطلق حبه فأفوز منه بحسنيين حلم يضيء كما الحسين وما أجل اسم الحسين أثنى بمطلق حبه فأفوز منه بحسنيين
وألم ريحان الخلود ألمه ملأ اليدين آوي إلى عتباته أروي حنين القبلتين آتيك يا حلمي لأقطف من جبينك قبلتين وأسوف عطرك يا غريب الدار يا ابن الغربتين وأشيع ضوءك أحمدي الوسم يا ابن الفرقدين يا ابن الذي تجلى المفاخر حين يجلي الأصغرين
حلم يضيء كما الحسين وما أجل اسم الحسين أفنى بمطلق حبه فأفوز منه بحسنيين حلم يضيء كما الحسين وما أجل اسم الحسين أفنى بمطلق حبه فأفوز منه بحسنيين
جسد الحسين ويصرخ الناعون وجسد الحسين ملقا تعاقره الرياح السود والرمح الردين ملقا تدثر ذي العفاف يصون منه السوءتين يا أمه وأباه وحزناه يا ابن الأكرمين يا من إذا لمست يداه الصخر أورقت الكروم لولاك لم تمطر على جذب مسافات الغيوم
حلم يضيء كما الحسين وما أجل اسم الحسين أثنى بمطلق حبه فأفوز منه بحسنيين حلم يضيء كما الحسين وما أجل اسم الحسين أثنى بمطلق حبه فأفوز منه بحسنيين
Bye. فيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. نلتقيكم مرة أخرى عند روضة أخرى من رياض الشعر الذي قيل في حق الإمام الخميني قدس سره الشريف، آملين نيل رضاكم. أيها المستمعون الأكارم، لقد انعكس الأثر الذي خلفه رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف في نفوس الشعراء بصورة مزرية ومجية، فلاحت شآبيب الحزن وانفتحت قوى النفس وتجددت عاشوراء أخرى، وكأن أقلام الشعراء وقرائحهم تتساءل أصحيح أن يدفن ضوء الشمس؟ وبالطبع إن الشعراء تعاملوا مع هذا الحدث الفريد بتهيئة المراث الحزينة وبحروف كئيبة، حيث وفرت لهم هذه المناسبة فرصة مواتية لترويض قرائحهم بشكل يتناسب مع مناجات المآتم وكآبات الشعائر، ومن هنا تمكنوا من إنشاء أدب رثائي متلفعا بالسواد ومدغم مع الحداد، ليس بنفس الطريقة التقليدية المعروفة في شعر الرثاء، بل بطريقة تتماشى مع سريان الزمان المتحضر، حتى تخالها أحيانا نارا ملتهبة وتأوهات متوقدة وجلوة مستعرة ومتحررة من كل قيد وحد. فمن غير الإمام أحق بالرثاء؟ فلنسر مع الأستاذ الشاعر إسماعيل الخليل أبو صالح وقصيدته جمران تحن إليك، يقول فيها: منتهى الوجد في البرايا البكاء، أو يشفي الغليل فيك الرثاء، أو أرثيك أي ثاو سأرثي حار قبلا في مدحه الشعراء، أو تحويك سيدي كلمات قد تعثرن ما لهن استواء، قيل قد وري الثرى منك جسم أيوارى تحت التراب الضياء، وإذا قيل ضمك اليوم قبر قلت مهلا ستنطق الغبراء، فإذا قيل في الممات فناء قلت كلا فمنتهاك ابتداء. عزيزي المستمع، هذا الأدب الرفيع الممتلئ عبرة وعبرة، والذي رثي به فقيد العلم والجهاد السيد الإمام قدس سره الشريف، مشبع بنشيد الحزن والأسى، ويتموج بتعبير دافق وشاعري رقيق. فالشاعر وضع أمامنا صورا جلية من مشاهد البطولات والتضحيات المنقطعة النظير، والتي أدهشت ذوي العقول وجعلتهم في حيرة، أي الشجاعة التي سطرها الإمام، وكأنه يقول: أن هيهات لهذه المعجزات أن تدفن أو ترحل مع الإمام في قبر واحد. فهي إضاءات ساطعة وماكثة بين مشاعر الأمة وجوانح الزمان، لم ولن تخرج من قلوب ملايين العشاق والمحبين، فما أطول إقامتها في خفايا الضمير. ويستمر الشاعر يقول: أيها الراحل المغض رويدا، ليس من شيمة الخميني الجفاء، خفف الوطأ لا نطيق صدودا، وترفق فإننا أبرياء. أفذنب أن فيك دبنا وأنا قد هويناك حيث أنت الرجاء؟ يا إماما بالأمس كان وها قد شيعته في عدنها الشهداء، وضواكيك ملء إيران تنعى من بكت يوم فقده الزهراء. هاك منا في يوم ذكراك هما ليس تقوى لضمه الأحشاء، زعم الموت أن سيطويك سفرا ليس من مفرداته الانحناء. كذب الموت ليواري من قد خلدته بالمكرمات السماء. نعم، وهيهات أن يجد الموت في ساحة الإمام سبيلا، وهيهات أن يحظى الموت بفقد الإمام نصيبا، وهيهات أن يموت من كانت حياته مفعمة بالبطولة والمجد والثقة بالنفس والعزة بالرب. إنها رؤى تمتد بامتداد الحياة ولا تنتهي في الآخرة، بل هي النعيم الخالد. ويبث الشاعر نفحاته الحزينة بألم وحنان ويقول: يا أبا مصطفى، لقد كنت فينا كاشف الكرب لو عدت لأواء، كنت أقرأ على جبينك سيما فاتح عنه قد حكى الأولياء، كنت كفا تمدها من حنو فيغاث الجياع والبؤساء. قد عهدناك صادق الوعد برا فكتبنا بالدماء الوفاء، همة المصطفى وبأس علي وإباء الحسين نعم الإباء. هذه الكلمات مستمع الكريم طاقة معطاءة، وعزم متوقد، وفجر متدفق، تنهار أمامها حواجز الرحيل وتظل تعلو مع صاحبها في كل الأرجاء. وإلى هنا أحبتي الكرام ينتهي لقاؤنا بكم، حتى الملتقى.
بريق الكلام.
تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما الله سبحانه وتعالى أعطى الحكمة للقمان لا بحسب، ولا من جهة مال، ولا من جهة أهل أو بسط في جسم ولا جمال كما مر في الحلقة السابقة، إنما أعطاه لأنه كان رجلا قويا في أمر الله، لا تأخذ في الله لومة لائم، كما كان متورعا متقيا ومتورعا، الورع فوق التقوى، فكان متورعا في الله ولله، من الله إلى الله، كما كان ساكتا. إذا رأيتم المؤمن سكوت وصموت فادنوا من فإن الله يلقي عليه الحكمة، كما ورد في الحديث الشريف. كان عميق النظر، يفكر دائما، طويل الفكر، جديد النظر، مستغن بالعبر، يعتبر من الدنيا. الدنيا دار اعتبار في الحوادث، درس واعتبار، درس يعني ما فيه التعلم والتكرار والبشارة، والعبر ما فيه الإنذار، أنه يأخذ العبر من الدنيا، هذا علامة حكمته. لم ينم نهارا قط، ولم يروا أحد من الناس على بول لشدة حيائه واستحيائه، كان من أهل الحياء، ولا غائط ولا اختسال، كان يبتعد لشدة تستره وعمق نظره وتحفظه في أمره، ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم، يعني لم يكن كثير الضحك، إنما كان كثير البقاء. هذه من علائم الحكمة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها، يعني سبب الحكمة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها للقمان. وأما سيد الحكماء أميرهم عليه الصلاة والسلام، ونحن وإياكم في رحاب حكمه من نهج البلاغة، حيث الحكمة السادسة، وصلنا إلى هذه الحكمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة على. جميل، واقعا جميل. إمام الكلام وكلام الإمام، إمام الكلام، ما هذه البلاغة والفصاحة، تنبيه على فضيلة العفو والجذب إليه بكونه شكرا للقدرة. لا شك الإنسان يبتلى بالأعداء كما يبتلى بالأصدقاء، كلاهما من البلاء، يبتلى بالفقر والغناء، يبتلى بالسلامة والصحة والمرض، كذلك يبتلى بأصدقاء وبأعداء. ورد عن أمين وين ربما يأتينا في المستقبل إن شاء الله أنه الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، فعدوك وصديق عدوك وعدو صديقك، هؤلاء الأعداء الثلاثة. الأصدقاء صديقك وصديق صديقك وعدو صديقك، صديقك وصديق صديقك. أمير المؤمنين روحي فداه، صديق سلمان صديق صديقه، إنما يكون أبو ذر مثلا وعدو عدوك باعتبار الشخص الذي يعاديك، وهناك من يعادي هذا الشخص بلا شك سيكون لك صديقا على العدو المشترك بينكما، فحينئذ عدو عدوك يكون صديقا لك. فمن يعادي أعداء وخصماء أمير المؤمنين في مقام البراءة فإنه سيكون صديقا لأمير المؤمنين، وهذا هو ما ينجينا يوم القيامة، أنه نتبرأ من أعداء أمير المؤمنين الذين خاصموه وغصبوا حقه، نتبرأ منهم. وعلامة التبري وشعار التبري هو اللعن، لذا نلعن الظالمين، ظلموا محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، أول ظالم وآخر ظالم. فعليه الإنسان يبتلى بالأعداء حينئذ، ولكن الله سبحانه وتعالى ترى يكون العدو تحت يديك، كما قيل لنوح على نبينا وآله وعليه السلام أن زوجتك عدوتك، هذه الزوجة التي كانت عدوة لزوجها لنوح فطلقها، لماذا؟ إنما تكون لك عدوة وهي في بيتك امرأة نوح. قال عليه الصلاة والسلام عدو تحت يدي خير من عدو فوق يدي. على كل حال إنسان يبتلى بعدو، فحينئذ ربما يقدر على عدوه الله سبحانه وتعالى بأسباب وبألطافه الخفية والجلية يعطيه القدرة على أنه يتسلط على عدوه، يتمكن من عدوه. فإذا تمكن من العدو، طبعا سواء العدو الفردي أو العدو الجماعي والاجتماعي لا فرق في ذلك، إذا الإنسان تمكن على عدوه، مثلا فتح بلادا الرسول الأعظم عندما تمكن من أهل مكة وفتح مكة في سنة الفتح، فتح مكة ماذا قال لهم؟ تمكن منهم، قال اذهبوا أنتم الطلقاء. هذا من القدرة على العدو، وشكر هذه القدرة هو أنه يعفو عنهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أحبتي عزتي، إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. عندما تتمكن من عدوك، من الذي مكنك بذلك؟ عقلك، قدرتك، سلاحك؟ إنما مكنك الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقاتلهم الله بأيديكم وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم، في مضمون الآيات الشريفة. فكل نعمة فمن الله لا شك، كما في الأحاديث وفي الأدعية وفي القرآن الكريم، ما من نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى. فكل النعم ومنها نعمة القدرة والاستطاعة والقوة والعزة تكون عزيزا قويا، هذا من أين؟ لا شك من ربك. هذه القدرة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وكل نعمة لابد من شكرها. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. عند ذلك تسلب النعمة إذا لم يشكرها. فعليه الله سبحانه وتعالى قدرك على عدوك، هذه قدرة نعمة إلهية، كيف تشكرها؟ لابد من شكرها. الشكر هو أنه تعرف أن هذه النعمة من الله، من منعمها. وإذا كان هناك وسائط في بلوغ هذه النعمة إليك، الوسائط أيضا من الله سبحانه وتعالى، الوسائل من الله سبحانه وتعالى، ثم تجعل النعمة في خدمة المنعم، هذا حقيقة الشكر. ربما نقول تفصيل ذلك في المستقبل، أن تكون شاكرا، لأنه الإيمان نصفه صبر على البلاء ونصف الآخر شكر على الرخاء، لأن الدنيا دار بلاء ودار رخاء، فيها الخير وفيها الشر. فحينئذ في النقمة تصبر وفي النعمة تشكر. فشكرك على قدرة النعمة ونعمة القدرة أنه إذا قدرت على عدوك فاعفو عنه. العفو جميل، طبعا يجوز لك أن تنتقم، فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، ولكن وإن تصفحوا وتعفوا فإن الله يحب المحسنين، هذا من الإحسان. فحينئذ تعفو وتصفح عمن ظلمك، طبعا ظلم الفردي لا ظلم الجماعي، يعني لا يعفى عن مثل هتلر ومثل صدام وأمثال ذلك، لا، أخوك مثلا، ابنك، والدك، لا فرق، الأقرباء، جيرانك، في الإرث، فيما شابه ذلك، يكون هناك نزاعا، يشتكي عليك، ولكن بعد ذلك تجد الشكوى تكون منفية، وأنت الذي تتسلط عليه، يا ترى تشتكي عليه؟ لا، لا تشتكي عليه. من مكارم الأخلاق كما ورد عن رسول الله، مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة، عجيب، مكارم الأخلاق، عندنا محاسن أخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها، فرق بين محسنة الخلق ومكرمة الخلق، ربما أذكر ذلك في المستقبل. فحينئذ من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. فالله سبحانه وتعالى عندما يعطيك القدرة على عدوك اجعل الشكر هذه النعمة أن تعفو عنه، لا تنتقم منه. يقال أحسن أفعال القادر العفو وأقبحها الانتقام. وكان يقال ظفر الكريم عفوا، إذا ظفرت وأنت كريم من كرمك من نبلك، أنت رجل نبيل، أنت امرأة نبيلة، أعفو. العفو جميل جدا، وفيها اللذة، والله جربت ذلك في حياتي، فيها اللذة، لم تكن في لذة الانتقام أو التعدي بالمثل أو التجاوز أو ما شابه ذلك أبدا، لذة خاصة، روحانية خاصة، قرب من الله سبحانه وتعالى. ظفر الكريم عفو، وعفو اللئيم عقوبة. قال وكان يقال رب ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام المذنب به، أنه تكفي أن تعلم المذنب أنه أذنبت أخطأت في حقي، بهذا المقدار يكفي، ولا تجاوز بحد الارتفاع والإيقاع، وإلى الإيقاع أنه تقع به تنتقم منه أبدا. من عفى عن الذنب من قرع به، ما عفى عن الذنب من قرع، لا تقرع واحد بالذنب، نعم أنت أخطأت علي، أنت تجاوزت علي، اسكت، كل ذلك اعفو عنه، هذا يدل على نبلك وكرمك وأخلاقك الطيبة. فإذا قدرت على عدوك فاجعل أمر، فاجعل العفو عنه، عن هذا العدو، شكرا لله سبحانه وتعالى للقدرة عليه، تشكر الله أن الله قدرني على عدوي، فاليوم أكون أنا كريما بكرم الله. الله رحمن للمؤمن والكافر، فكن رحمانا، ترى تكون رحيما للمؤمنين، لا كن أوسع من ذلك، كن رحمانا للمؤمن والكافر. فعدوك تجاوز عليك، غصب حقك، والآن قدرت منه، قدرت عليه، فاعفو عن. أسأل الله أن تكونوا من العافين والمصفحين عن أعدائكم، فكيف عن إخوانكم وأحبائكم، فإنهم أولى بهذا العفو والمحبة والمودة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع السيد عادل العلوي في برنامج درر البلاغة.
وديني سجلني حبيت رابع اشتم واريد الدفتر الخدمة يسجلني
اجيت وقلبي ملهوب
اريد العالم يشوف
يسجلني روايات المشي كثر المشي خطوة اخذ اجره الف حجة الف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت اركض يا محبوبي ازورك وامسح ذنوبي مشيت ايام وليالي لاجل عيناك يا الغالي حالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني. أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني يسجلني. وجيت الحضرة الضامي وأبو النوماس قدامي يسجلني. يا من ضحيت الجفوف أريد عالمي يشوف
يسجلني.
يسجلني
اخذ روح ونظر عيني ابو السجاد وديني يسجلني حبيبي ترابع اشتم واريد الدفتر الخدمه يسجلني.